الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على تخالف الأقوال في اقتضاء النهي للفساد، ووصلنا إلى كلام الميزة النائمي رحمة الله عليه القائل بأن إذا كان النهي عن المسبب وآثار المسبب فحينئذ يعني يقوم الفساد، بخلاف ما إذا كان النهي عن السبب. فهذا تقريبا في الواقع جملة من المتأخرين يتبنون هذا المبدأ، ويقدم لذلك مقدمة الميزة النائمية هي أن صحة المعاملة تتوقف على جملة من الأمور. الأمر الأول تتوقف على ملكية المتعاقل، مثلا في البيع ملكية العين، في الإجارة ملكية المنفعة. الأمر الثاني سلطنة المالك على ملكه، ولايته سلطنته في مقابل يعني في مقابل نعم الحجر على هذه السلطنة، الحجر على هذه السلطنة السلطنة. الأمر الثالث كون المعاملة مشروعة أو السبب مشروع على الإتحاد، عند الشرع المشروعية وضعية مقصود. فهذه جملة ثلاثة أمور يعتمد عليها صحة المعاملة. فإذا اختلت أحد هذه ثلاثة أمور تختل صحة المعاملة. فيقول من ثم في الإجارة على الواجبات المجانية باطلة، وبيع منذور الصدقة أيضا باطل من قبل المالك. والمثال الثالث بيع المشتري ما اشتراه، المبيع الذي اشتراه، إذا كان البايع الأول كان قد اشترط عليه أن لا يبيعه، أن لا يبيعه مطلقا أو لا يبيعه إلى زيد فرضا، فيكون بيع المشتري إلى زيد مثلا باطل بعد الاشتراط الذي اشترطه عليه المشتري الأول، عفوا البايع الأول. يفسر هذه الموارد الثلاثة جهة الخلل فيها من ناحية الأمر الثاني، من ناحية الأمر الثاني يعني سلطنة المالك للمبيع فيها جانب خلل بسبب على حال ماذا؟ بسبب أسباب الآن بيها في الأمثلة ترجع إلى الخلل في سلطنة المالك على المبيع، على بيع المبيع. في الواجبات المجانية باعتبار أن الباري تعالى مالك هذه الأمور، مالك ما يوجب، يعني إذا أوجبه أوجب الباري تعالى شيئا على المكلف فيكون الباري تعالى قد ملك ذلك الفعل. وإذا كان قد ملك ذلك الفعل فالخلل يصبح عفوا من ناحية الأمر الأول مو الأمر الثاني، الأمر الأول يعني ليس الفعل مملوكا للمكلف كي يتقاضى عليه الآي كي يملكه لآخر ويتقاضى عليه عوض. الأفعال التي هي واجبة من قبله تعالى ليست مملوكة للأجير كي يؤاجر ذلك الفعل لآخر يملكه لآخر ويتقاضى عليه الأجر. خلل من جهة أولى في مندوب الصدقة الحال كذلك بعد. إذا كان مندوب الصدقة قد نذره للصدقة فبالتالي يكون خلل من الناحية الأولى أو لا أقل من الناحية الثانية باعتبار أنه ملزم نعم بالوفاء بالنذر والإلزام بالوفاء بالنذر بالتالي يسلب سلطنة على نقل المال. أو ربما البعض يلتزم في منذور الصدقة الخلل من الناحية الأولى أنه يخرج عن ملكية الناذر. إن لم يخرج عن ملكية الناذر فيكون خلل من الناحية الثانية وهو عدم سلطنته على النقل والتصرفات في منذور الصدقة لأنه مخاطب بلزوم الوفاء. كذلك الحال في المبيع الذي اشتراه المشتري وكان البائع الأول قد اشترط عليه عدم البيع إما مطلقا أو عدم البيع لآخر. هنا يحصل خلل من ناحية ثانية، سلطنة هذا المشتري على المبيع تكون محدودة بالتالي لا يستطيع نقله إلى زيد بمقتضى الشرط والاشتراط. يقول الميزان إذا تبين ذلك فحينئذ في موارد النهي عن المسبب أو عن آثار المسبب يحصل خلل من ناحية ثانية، يحصل الخلل من ناحية ثانية يعني نهي الشارع عن المسبب بمثابة اشتراط البائع بمثابة الاشتراط في المثال الثالث. اشتراط في المثال الثالث ما اشتراط؟ اشتراط البائع الأول على المشتري أن لا يبيعها على زيد مثلا أو لا يبيعه مطلقا أو لا يبيعه على زيد. فالنهي من الشرع بهالمثابة إن كان النهي عن المسبب طبعا أو عن آثار المسبب. إذا كان النهي عن آثار المسبب يدب الخلل من جانب الناحية الثانية بعد، النهي عن آثار المسبب باعتبار المسبب فوق الملكية وهو منهي عنها أو منهي عن التصرفات، فبالتالي أو أثر المسبب هو البيع يعني تبديل عين بمال التبديل الحاصل والمسبب. آثار المسبب فوق الملكية أو آثار المسبب بعد وهو التصرفات إذا كان منهي عنها يخاطب الشارع لا تتصرف في هذه العين التي هي ميتة أو ما شابه ذلك. النهي عن آثار المسبب كان بمثابة العدم محجور عليه، فكيف يمكن تصحيح المعاملة؟ هذا على حال تقريب الميزانين. تقريب كثير متأثرين هم هكذا أن النهي عن المسبب أو عن السبب، النهي عن المسبب يعني كان ممكن النهي الموجود في الشرط والمشارطة في المثال الثالث مثال ثالث اللي هو البائع الأول يشترط على المشتري أن لا يبيعه لحظ مسبب يعني. فالنهي عن المسبب إذن يعجز يقصر سلطنة صاحب العين. الناس مسلطون على أموالهم إلا عن أفعال معاملية نهى الشرع عنها. لما ينهى الشرع عنها يستظهر الإعلام بأن هذا النهي يلازم حجر الشارع عن تلك التصرفات. تارة يحجر الشارع على السفيه صفة، تارة الشارع يحجر عن الأفعال السفهية. وإن لم يكن الفاعل سفيها ولكن الفعل هو سفهي، المحرم شيء سفهي. فإذا بين الشارع النهي التكليفي المولوي عن المسبب يعني بين بأن هذا الفعل ماذا؟ هذا الفعل سفهي، أو قل هذا الفعل حرفية المفاد المطابقي، هذا الفعل محجور على المالكين للأموال، لم يفتح سلطنتهم أن تشمل هذا الفعل المسبب. وإذا نهى عن آثار المسبب كذلك الحال بعد، حجر على ماذا؟ يكون حجر على سلطنة المالكين لأموالهم، ليسوا مسلطون على أموالهم في كل الأفعال. فيما نهى عنه يعني مفاده حاجرا. هذا ملخص الكلام عند العلماء. في المثال الثالث تقصد؟ المثال الثالث يفسد العقد الثاني. العقد الأول صحيح، باعه البائع الأول على المشتري، باعه العين بس عين، نعم باعه عين شبيه الذي يبيع الأرض الثرقفلية. أرض الثرقفلية لا هي عين ملكية عين ملكية مطلقة ولا هي لا شيء، هي بعض خيوط الملكية. الملكية إذا شبهناها بحزمة خيوط، بعض خيوط ملكية العين يعطيها إياها، بس يتصرف فيها نظير المالك المطلق لها. فكيف هناك في البيع في المثال الثالث البائع الأول يشترط على المشتري أن لا يبيع هذه العين على زيد أو لا يبيعها مطلقا يمكنه، وتكون ملكية ضيقة أو ملكية قاصرة أو ملكية محبوسة من القديم. يعني الأول لم ينقل له يملكه ملكية مطلقة ضيق فمضكية، الأول بئر حفرها ضيقة. نعم. فكذلك الشارع عندما ينهى عن المسبب أو عن آثار المسبب، من أول ملكية مو مطلقة انتقلت إلى الشروط، ليست كلها شروط ضمينية منفصلة عن جوهر المعاملة. جملة من الشروط عبارة عن أطر ثابتة لنفس المعاملة. أحيانا مثلا لما تقول أشتري منك رز سمن على أن يكون عنبر، لا يكون تايلندي عنبر، هني عنبر يتعنبر ليس الشرط بمعنى الشرط المنفك على المشروط، هنا معنى تحديد لمورد المعاملة بحيث لا يطلع سمن من شكل آخر، فهذا ليس مبيع. كثير نشوف صورتها شروط، إلا أنها معانا ترجع إلى ماذا للظن؟ ترجع إلى التحد، إلى صياغة سباقة إلى نفس ماهية المعاملة. هذا بيع آخر، بيع آخر، صلح آخر، شيء آخر، ولكن ليس هو نفس البيع. كثير من الشروط صورتها شروط، ولكن ليست هي في الحقيقة شروط بمعنى أمور ضمنية خارجة عن أصل ماهية المعاملة. هي ترجع إلى تحديد نفس يعني ماهية المعاملة وحدودها. المقصود اليوم بان وحدة المطلوب تقريبا يقولون. فهذا ملخص تقريبا استدلال كثير من المتأخرين، وليس هذا مخصص للميزان النائمي. جملة من حاشية المقاصد عندهم المبني أن النهي عن المعاملة يقصد الفساد إذا كان نهي عن المسبب أو عن السبب. هذا كلام النائمي وجملة من المتأخرين. التفصيل بين النهي عن المسبب وآثار المسبب يقصد الفساد، النهي عن السبب، أما النهي عن السبب لا، لا يقصد الحجر ولا يقضي الفساد. لماذا عند الميزان النائمي وجملة وجمع المتأخرين؟ لأن النهي عن السبب، السبب على كل هو آلة وفعل مجرد، ليس معنى وضعي ذات السبب، صوت إنجاب وقبول مثلا أو ما شبه ذلك. افترض في موضع يحرم على المكلف أن يتكلم وسط الصلاة، وسط الصلاة حريص على بيع معين، وسط الصلاة يقول لدى الثاني بعتك أو اشتريت منك يلا أقبل، يقول له ما شاء قبل أساس لي يفوت المشتري أو يخرج أو كذا، وسط الصلاة يتكلم وياه. هذا التكلم حرام تكليفا، حرمة التكليف هي بالحق تفعل سبب لا يوجب الفساد. ففصلوا اذا هذه الجماعه فصلت بين النهي عن السبب فلا يقوى الفساد، النهي عن المسبب واثار المسبب يقوى الفساد. هذا المبنى من الميزان النائمي جماعه طبعا عنده استدلال بعد اخر الميزان النائمي، استدلال آخر وهو ما ورد في نكاح العبد. في نكاح العبد نص موجود أن إذا نكح العبد امرأة من دون إذن سيده فهل يصح هذا النكاح بعد ذلك إذا أذن السيد أو لا يصح؟ فيقول الإمام عليه السلام في روايات صحيحة يصح، لأنه عصى سيده ولم يعص الله، فإذا أذن سيده صح. الإمام يستدل بهذا الاستدلال، عفوا يبين هذا البيان. الآن يبين فهنا يستدل هذه الرواية الوارد يستدل بها الميزان النائمي على ماذا؟ يستدل بها الميزان النائمي على مختارة. مختارة ما هو؟ أنه التفصيل بين المسبب والسبب. فيستدل هكذا بتقريب أن لم يعص الله وإنما عصى سيده، بهذا التقريب، بتقريب أن النهي هنا كليهما تكليفي، إنما عصى سيده ولم يعص الله. شوف الرواية الثوب ماذا؟ عصيانان، عصيانين، تفترض عصيانين. عصيانا لله وعصيانا للسمع. الجزء أن يحمل هذين العصيانين كليهما على عصيانين تكليفيين، ويقول هناك عصيان للسيئ ليس في الحقيقة عصيان ذاتي مطلق، عصيان معلق تكليفي معلق على مدى انتهاء بإذن السيد. إذا لم يأذن السيد يكون قد، ما دام لم يأذن السيد يكون عاصي العام، عاصي الله بسبب عصيان السيد. ولكن هذا العصيان لله ليس مطلق، محدود ومغير إلى إذن السيد، إلى إذن السيد. اللهم صل على محمد. فليس مطلق وإنما محدود، وبالتالي هذا العصيان ليس ذاتي، ليس ذاتي، يعني ليس ذاتي للفعل. لو كان ذاتي للفعل ليس، ما دام الفعل وجد بعد يكون مطلق. والحال أن هذا العصيان له عصيان السيد عصيانا لله، لكن ليس عصيان ذاتي لذات الفعل يبغضه الشارع، لا، لأجل عدم إذن السيد، فمغير ومحدود. هذا العصيان التكليفي الذي هو أيضا لله، عصيان السيد يكون عصيان لله، ولكن ليس عصيان ذاتي ولا مطلق، مغير مقيد. أما العصيان لم يعص الله وإنما عصى سيده، لم يعص الله يعني فيما إذا كان عصيانا ذاتيا لذات الفعل مطلق غير مقيد ومغير بإذن السيد. هنا يقول فتاة، يقول لاحظ هذه الصحاحة الواردة في نكاح العام تفصل وتبين بشكل جلي أن النهي التكليفي، العصيان النهي التكليفي، اللهم صل على محمد وعلى محمد، تبين أن العصيان التكليفي النهي، إذا عصيان التكليف عن نهي الشارع، نهي الله عز وجل، نهي الباري تعالى، إذا كان ذاتيا لذات الفعل أي مطلقا، هنا يقتضي فساد النكاح كنكاح الشغار مثلا. لا، العبد في نكاحه لم يعص الله، يعني لو كان الله نهى عن هذا النكاح لذات الفعل النكاح لا يصح النكاح ولو نهي تكليفي. هذه الروايات الواردة في نكاح العبد هكذا تبين. أما إذا كان عصيان الله لأجل عصيان السيد، لم يعص الله وإنما عصى سيده، يعني عصيان الله مقيد بعصيان السيد، لا لأجل الفعل في نفسه ينهي عنه الشارع، ينهي عنه بسبب عدم إذن المولى، هنا إمكان الصحة للفعل موجود إذا أذن. فهذه الرواية الواردة في نكاح العبد إذن تبين أن النهي التكليفي اللي هو محل البحث يوجب الفساد، أنه لو عصى الله، عصى الله النهي التكليفي المطلق يحصل الفساد، لكن لأنه عصى السيد يعني عصى الله بسبب عصيان السيد، هذا ليس نهي عن الفعل في نفسه مطلق مغيبا. هنا يقول الفساد، فهذه رواية الواردة في نكاح العبد أيضا دالة على مدعى، يعني أنه النهي عن المعاملة المسبب، يعني هو آثار المسبب، نكاح بالحظ المسبب، يعني مو تلفظ بالألفاظ، هو مسبب بالحظ المسبب أو آثار المسبب. النهي والتكليف المحض أيضا يقول الفساد، لأن عصيان في العصيان عنوان للتكليف وعنوان للواضع. هذا استدلال آخر للميزة النائية. على كل هذا مبنى الميزة النائية، وجماعة كثير من المتأخرين في الحقيقة في حواش المكاسب. عليه تقدير. نذكر نقاشات الأعلام ثم نذكر المختار بعد. طبعا في نقاش لجماعة، في ناس يستدلون على بنفس هذا الاستدلال، يستدلون على أن دي الروايات نقاش عندهم مع الدليل الثاني فوق الميزة النائمة جوان متأخرين، لم يعف الله وإنما عفى سيده. في جماعة آخرين يحملون قديما وحديثا، يحملون لم يعف الله وإنما عفى سيده. تفسير هذين العصيانين ما هو؟ يقولون لم يعف الله يعني المراد أنه عصيان وضعي، وإنما عصى سيده يعني عصيان تكليفي. الميزة النائمة حمل العصيانين على ماذا؟ كلمة معنى عصيان تكليفي. الآن الجماعة الآخرين يقولون لا، عن العصيان الأول عصيان وضعي، العصيان الثاني عصيان تكليفي. زين، لو حملنا العصيان الأول يعصي الله على عصيان وضعي، والعصيان الثاني عصيان تكليفي، ما النتيجة؟ يقول النتيجة دالة على أن هذه الروايات تبين أن النهي التكليفي ليس يقوم الفساد، النهي الوضع يقوم الفساد. فيقول لاحظ هذه الروايات المستفيضة في نكاح العقد دالة على أن النهي التكليفي المحض الذي هو محل بحثنا لا يقتضي الفساد. النهي التكليفي المحض عن المعاملة لا يقتضي الفساد، النهي الوضعي يقتضي الفساد. فهؤلاء استدلوا بالروايات المستفيضة عن الروايات المستفيضة الواردة في نكاح العقد من دون إذن سيدة ثم يأذن سيدة، استدلوا بها على أن النهي لا يقتضي الفساد، النهي التكليف المحض، لأنهم حملوا لم يعص الله على العصيان الوضعي، وعصى سيدة على العصيان التكليف لله. قال الراوي يسأل الإمام كيف صح نكاح العام إذا أذن سيدة؟ قال لم يعص الله يعني عصيان الوضعي، وإنما عصى سيده كان عصيان تكليفي لله. زين، هذا المدعى أيها القائلون بهذا المدعى، ما الشاهد لكم على ذلك؟ يقولون لأنه لو كان المراد عصيان تكليفي كما يدعي الجماعة الآخرون منهم الميزة النائمة، فما يستقيم التعبير لم يعص الله وإنما عصى سيده. إذا كان عصيان تكليفي ليش عصيان تكليفي في كلا الفرضين موجود؟ في عصيان السيد عصيان الله، لأن الله يأمر بطاعته، يعني المالكين السادة كذا فلان، باعتبار هو سيد خدمة، يعني مالك خدمة. احنا تفسير باب الإماء والعبيد، الملك هنا ملك خدمة وليس ملك ملك رقبة لما يعبرون، يعني ملك خدمة وليس ملك عين الشخص في الحقيقة. وهي فلسفة لها، لأن هذه الملكية في الحقيقة عبارة عن تحميل أيضا السيد مسؤولية للعام، تو للتو داخل في الإسلام وما شابه ذلك، فجانب تربوي له حكمة، أقول ليس علية، حكمة أنه جانب تربوي في مقابل الضمان التربوي، ضمان اشتفالة يحمل الشارع احتفالة تربوية، لازم يحترم هذا كإنسان، وإذا أسلم أيضا يحترم حقوقه ويتكفل ديته وجرائمه، يعني بالتالي الشارع جعل شو اسمه جملة من الواجبات على كاهل السيد بعد، مو انه كذا، في مقابل انه يملك خدمة، ليس كما يتوهم الآن مثل ملك الغربيين الأوروبيين العبيد كذا فلان في الأفارقة الذي كانوا في المجرة، أو الآن الذي عندهم تجارة الرقيق البشري سرا عندهم في كل العالم أوروبا الغربية سنويا أرقام مذهلة من الفتيات ومن الصغار في بابل الفواحش وغيرها عندهم بشكل مذهل. لا مو من القليل، تنظيم الإسلام تنظيم القانوني، تنظيم قانوني يراعي في فلسفات أبعاد لحقوق الطرفين. اسمه عبودية، ليست عبودية اللي كانت في الجاهلية، كان المالك يعني كانما هو الملك الجبار يفعل ما يشاء، مو من القبيل. هذا تهذيب نوع من التكافل المتبادل خلينا نشار سمى بنفس التسمية، ولا ماهية جوهرية يختلف إذا عن الملكية التي كانت في الزمن الجاهلي تماما. المقصود على الاتحاد نرجع إلى، فيقولون الشاهد على أن لم يعص الله وأن ما عصى سيده لو أريد العصيان التكليفي، فكلاهما عصيان تكليفي سواء ارتكب معاملة كالربا مثلا محرمة أو ارتكب نكاح بلا إذن سيده، وكان في كليهما عصيان تكليفي. فإذا لابد أن تحمل لم يعص الله على العصيان الوضعي الأولى، عصى سيده يعني عصيان تكليفي لله، فالعصيان التكليفي لا يقضي الفساد عصى سيده، لكن العصيان الأول عصيان وضعي يقضي الفساد. هكذا جماعة هذا شرح حمل أول المعنى على هذا الشيء. نذكر نقاش من النقاشات على الجانب الأول للسلال المزنعين ذكرها آخرون، بعد ذلك على كل نذكر بقية الأقوال، ثم نذكر نهاية المطاف المختار والتحقيق الذي نتوصل إليه بحسب الفهم القاصر عليه تعالى. في نقاشات للميزنائي بأن أول الأمثلة الثلاثة هي اللي ذكرها يعني مثل السلفويق نشية وجماعة قريب حتى الصفهاني غير أستاذ السلفوي، قضية الإجار على الواجبات المجانية، الإجار على الواجبات المجانية، الإجارة على الواجبات المجانية، هناك بحث طويل الذيل في باب الإجارة أو باب المكاسب المحرمة، هل الإجارة على الواجبات عموما صحيحة أو غير صحيحة؟ يعني مكلف وجب عليه فعل الأفعال، الآن وجوب كفائي أو وجوب عيني، هل يصح الإجارة عليه أو لا؟ يصح يعني نفس الفعل الذي وجب عليه، أنا أستأجر لأن يؤدي نفس الفعل الذي وجب عليه، يصح أو لا يصح؟ غير الإجارة على العبادات بحث آخر، ذاك بحث آخر، الإجارة على العبادات ذاك بحث آخر. الكلام فقط الإجارة الأجير لأن يؤدي الأجير فعلا، يؤدي فعلا وجب على الأجير نفسه قبل الإجارة، واجب كفائي أو واجب توصلي أو غير توصلي، المهم من جهة الوجوب الكلام. طبعا حتى في التوصليات يستأجر المؤجر الأجير بأن يؤدي فعلا وجب على الأجير، كلام في هذا، هل تصح أو لا تصح؟ إن شاء الله تتم الكلام غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله.